بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، باب صلاة الجمعة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث. قبل ذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى مقدمة، وهو العلامة البسام رحمه الله، فقال فيما قال: الأصل الجمعة فيها لغتان: التحريك مع الضم يعني الجمعة، والثانية بتسكين الميم الجمعة. وكلا اللغتين قرئ بهما في كتاب الله، لكن القراءة الأولى الجمعة هي التي عليها السبعة. قال: والأصل في مشروعيتها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: والأدلة من السنة في مشروعيتها كثيرة قولا وفعلا. ثم قال: قال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، بل صلاة الجمعة من أوكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع، وهي صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله به المسلمين وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة. هذه جملة من مقدمات التي ذكرها رحمه الله تعالى في عن يوم الجمعة. أول أحاديث الباب حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث يعنون له ببيان الدليل على فرض الجمعة، لأن فيه الزجر، فعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هذا الوعيد الشديد في من ترك صلاة الجمعة. قوله في الحديث عن ودعهم يعني عن تركهم. والجمعات جمع جمعة، ليختمن الله على قلوبهم. قال الشارح: الختم هو الطبع حتى تصير مغلقة لا يصل إليها الخير والهدى، وهذا من الخذلان. ففي الحديث كما قال الشارح النهي الشديد عن ترك صلاة الجمعة، والوعيد الأكيد لمن تركها بأن الله يطبع على قلبه عقوبة الغفلة. ودائما الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أن الجزاء يأتي على القلب، إذا طبع الله على القلب أو أزاغه لم يعرف الإنسان مصالحه الحقيقية. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم على قلوبهم. في آيات كثيرة يأتي العقاب أنه على القلب، وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تبدأ المعاصي شيئا فشيئا، ينكت في القلب نكتة سوداء ثم أخرى بجانبها وثالثة ورابعة، حتى تصبح القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام على قلبين: أبيضا مثل الصفا لا تضره فتنة، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخي، يعني كالكأس إذا نكسته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا يجعل الإنسان على انتباه، ينتبه من المعاصي التي تتوارد عليه. إذا طبع الله على قلب ابن آدم أصبح لا يعرف مصالح نفسه الحقيقية، يعني لا يعرف الدين، لا يسمع الهدى، لا يقبل الخير. بعض الناس تعجب منه، يسمع الحق، يسمع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد عنده قبول. والسبب في ذلك هو هذا، أنه تهاون والمعاصي تواردت عليه حتى أصبح قلبه لا يقبل الخير. قال الشارح أيضا في الحديث دليل على أن صلاة الجمعة أهم الفروض، حيث لم يشدد في ترك شيء من الواجبات بمثل ما شدد فيها، فالجمعة أفضل من الظهر بلا نزاع. قال والجمعة واجبة بإجماع المسلمين وواجبة على الأعيان عند الجمهور. قال العراقي رحمه الله مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين، لكن هناك شروط يشترطها أهل كل مذهب. يأتي إن شاء الله بيان شيء من ذلك. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين موضوعهما وقت صلاة الجمعة. الأول حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. الحيطان جمع حائط، والحائط الجدار. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، يعني ننتهي من الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به، يعني الظل ما زال صغيرا، معنى أنهم يأتون إلى صلاة الجمعة ويؤذن المؤذن ويخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي بالناس وينصرفون بعد ذلك، ولا يزال الظل لا يعني صغيرا لا يستظل. معنى هذا أنهم صلوا قبل الزوال، لأن الشمس تزول حتى تأتي إلى كبد السماء، فإذا جاءت إلى كبد السماء ومالت إلى المغرب بدأ الظل يتزايد، بدأ الظل يزيد، فكلما مالت أكثر كلما زاد الظل. فإذا صلى الناس الجمعة في وقت صلاة الظهر فإنهم لا يخرجون من الجمعة إلا والحيطان لها ظل. إذا صلوا الجمعة في وقت الظهر سيخرجون من صلاة الجمعة والحيطان لها ظل يستظلون به. ولكن هذا الحديث يدل على أنهم صلوا قبل ذلك. وعن سهل بن سعد، وهذا الحديث الثاني، رضي الله عنه، ونقول رضي الله عنهما إنه صحابي وابن صحابي، قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الحديثان يعنون لهما بوقت صلاة الجمعة. العلماء متفقون على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر من كل يوم. إذا بالنسبة لآخر الوقت فالعلماء متفقون على أنه مثل وقت صلاة الظهر. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ بمصير ظل كل شيء مثله. إذا صار ظل كل شيء مثله كل شاخص، فهذا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. هذا الوقت الذي ينتهي فيه وقت الظهر هو أيضا آخر وقت صلاة الجمعة. أما أول وقت صلاة الجمعة فجمهور أهل العلم أنه مثل وقت الظهر سواء بسواء، يعني عند الزوال. الجمهور وهو مذهب الشافعية والأحناف والمالكية أن وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة الظهر سواء بسواء، والمعنى أنه لا يجوز أداء صلاة الجمعة عندهم قبل الزوال. والحنابلة استدلوا بهذين الحديثين وغيرهما على جواز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أنه يجوز أن تصلى في وقت صلاة العيد، والقول الثاني أنها تفعل قبل الزوال بنحو ساعة. والمذهب عندهم أنه يجوز أن تصلى في وقت صلاة العيد، يعني في الضحى مع الساعة العاشرة الثامنة يمكن أن تصلى الجمعة، يجوز عندهم أن تصلى الجمعة في ذلك الوقت. والقول الثاني أنها تصلى قبل الزوال بنحو ساعة. وهؤلاء استدلوا، أو هذا القول استدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذا الحديث ذكروا أنه يدل على جواز أن تقدم الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة. وعلى هذا يتأتى معنا هذا الحديث الذي قرأناه، حديث سلمة: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، أو قال: كنا نجمع إذا زالت الشمس، بمعنى أنهم كانوا أحيانا إذا انتهوا من الصلاة ينتهون مع الزوال أو قريبا منه، مع الزوال أو قريبا منه. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه والذي فيه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فهذا محتمل، محتمل أنه قبل الزوال بقليل، ومحتمل أنه في وقت الضحى. لكن هنا ابن قدامة يقول: المستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن في هذا خروج من خلاف العلماء، هذا المستحب أن تكون بعد الزوال، ويجوز أن تؤدى قبل الزوال بنحو ساعة. وهذا لدلالة هذين الحديثين عليه، لأن حديث سهل بن سعد وهذا الحديث أيضا صريحان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أحيانا قبل الزوال. وأما القول بأنها تصلى في وقت صلاة العيد فهذا فيه نظر، وقد رجح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين القول بأنه يجوز أداؤها قبل الزوال بنحو ساعة، يعني في الساعة السادسة، وأظن هو كلام البسام أيضا. يقول علامة البسام: ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن دخول وقتها يبتدئ بدخول وقت صلاة العيد، واستدل على ذلك بما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. قال: وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على هذا الحديث وأمثاله، وحديث أنس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم تارة يصليها قبل الزوال وتارة بعده، والأفضل أن تكون الصلاة بعد الزوال لأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه الوقت المجمع عليه بين المسلمين، والاجتماع وعدم التفرق أولى وأحسن، والله الموفق. لكن يبقى أن هذه الأحاديث لا تدل في الحقيقة على أدائها في وقت صلاة العيد، لهذا يقول ابن قدامة: وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة الثالثة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم. محصله أن هذه الأدلة التي يستدل بها الحنابلة على جواز أداء صلاة الجمعة في وقت العيد ليست بواضحة فيها. الواضح منها أنها تصلى قبل الزوال، يعني قريبا منه، وهذا كما قلنا هو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ بن عثيمين، وكذلك الألباني رحمه الله تعالى، وهو قول ابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. فتأمل موقف الحافظ ابن قدامة رحمه الله، يخالف المذهب اتباعا للسنة واتباعا للدليل، بل وينتصر للحق وينتصر للدليل رحمه الله تعالى. وهكذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا، أنهم لا يتعصبون لأقوال أئمتهم، بل إنما يتبعون السنة. إذن هذان الحديثان يعنون لهما بوقت صلاة الجمعة. عرفنا أن آخر وقت الجمعة متفق عليه بين العلماء، وأول وقت الجمعة المستحب أن يكون بعد الزوال، وهذا مذهب الجمهور، وعندهم أنه يجب أن يكون أول وقتها مثل وقت صلاة الظهر. وذكرنا أن الأدلة الصحيحة تدل على جواز أدائها قبل الزوال أحيانا. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بشرط الجماعة في الجمعة، أو العدد المشترط في صلاة الجمعة. ويضم إلى هذا الحديث أيضا الحديث رقم 80 و300 بترقيم البسام رحمه الله، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. يقول الحافظ: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا. هذان الحديثان عنوانهما من شروط الجمعة العدد. اتفق العلماء أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، إذن لا تصح الجمعة من منفرد. واختلفوا رحمهم الله في حد الجماعة، كم عدد الجماعة الذين يشترط أن تقوم بهم الجمعة. والخلاف في المسألة ذكره الشارح رحمه الله تحت الحديث رقم 80 و300، فقال: ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنها لا تقام إلا 40 رجلا فأكثر، واستدلوا بأدلة. وفي الحقيقة أن كل أدلة التي استدلوا بها لا تصح، منها هذا الحديث وغيره، وما صح منها فهو غير صريح. بل الأكثر من هذا أنهم اشترطوا في 40 شروطا خاصة، قالوا: هؤلاء 40 لابد أن يكون كل واحد منهم رجل وبالغ ومقيم غير مسافر، وممن تجب عليه الجمعة. واشترطوا أيضا أن يستمر حضورهم من أول الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة، يعني لو حضر هؤلاء 40 واستمروا في المسجد وأقيمت الجمعة وقبل أن يسلم الإمام أحدث أحدهم وخرج، بطلت الجمعة. إذن هؤلاء اشترطوا 40 رجل بأوصاف مخصوص. والمالكية عندهم أن العدد المعتبر 12 رجلا، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. قالوا ما بطلت الجمعة، بقي 12 مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تبطل الجمعة. ومن الأشياء التي يذكرونها في هذا الباب أنه لو حضر 39 عندما يشتب 40 والأربعين حضر واحد من المسافرين ما يقبل، لأنه هذا مسافر، لازم 40 بأوصاف مخصوص. ولهذا الشوكاني رحمة الله عليه في الدراري يقول يعني اشترط الأئمة شروطا كثيرة في صلاة الجمعة وأوصافا معينة، وأنها لا تكون إلا في المصر الجامع وفي المسجد الجامع إلى غير ذلك، شروط ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل أو كلاما نحو هذا. وهذا اللي ذكره الشوكاني رحمه الله والصحيح، والصحيح أن صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، كما أن صلاة الجماعة تصح باثنين واثنان فأكثر أو فصاعدا جماعة فكذلك الجمعة. هناك قول في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن أقل الجماعة 3 سوى الإمام، يعني يكون 4. مذهب الأحناف يعني أهون بكثير من مذهب غيره، أنه لا بد يكون 4، الخطيب و3، كن هؤلاء جماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العدد المشترط 3، الخطيب و2 معه. والشوكاني رحمه الله ذهب إلى القول بأن الواجب 2، خطيب ومستمع، و2 جماعة. وهذا الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الراجح، وهو الذي تدل عليه الأدلة، فاثنان فأكثر جماعة. وليس هناك أدلة تدل على تخصيص الجمعة بشروط تختلف فيها عن غيرها من الصلوات. هذا الحديث إذن حديث 64 وهو حديث جابر، يضم إليه الحديث الآخر وهو حديث جابر أيضا رقم 80 و300 في العدد المشترط في صلاة الجمعة. قال الشارح رحمه الله في حديث 64 و300: من فوائد هذا الحديث وجوب خطبتي الجمعة لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وحكى النووي الإجماع على وجوبها، واستحباب كون الخطيب حال الخطبة قائما، قال تعالى: وتركوك قائما. إذن يستفاد من الحديث أيضا بعض الآداب المختصة بالخطيب، ومنها أن يخطب قائما. وحكى ابن عبد البر إجماع علماء المسلمين على أن الخطبة لا تكون إلا قائما ممن أطاقه، ولا يجب ذلك لأنه ليس من شروطها. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. قال: وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. أبو حاتم رحمه الله ذكر أن هذا الحديث وهم، وأن الوهم وقع في إسناده ووقع في متنه، وهكذا رجح غيره من الأئمة، رجحوا أن الصحيح في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيكون هذا الحديث غير صحيح، اعتبروا حديثا خطأ، وأن ذكر الجمعة فيه لا يصح. والحديث يمكن أن يعنون له: بماذا تدرك الجمعة، بماذا تدرك الجمعة. قال الشارح رحمه الله، قال في شرح الزاد وحاشيته: من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة أتمها جمعة إجماعا، وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا، إن والظهر ودخل وقته، لحديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. قلنا الصحيح في هذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال شيخ الإسلام: مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن الحاصل في هذا الحديث اللي هو: بماذا تدرك الجمعة؟ الجمعة تدرك بركعة، فإذا أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. لكن هذا الحديث لا يصح، والعمدة على ما في الصحيح بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة من وقتها. ووقتها وقت الجمعة لا يدرك إلا في جماعة، لأنه لو فاتت عنه الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها، فلا تدرك الجمعة إلا بركعة كاملة. يبقى غير الجمعة، غير الجمعة هل تدرك الجماعة بركعة أم يجزي أن يكون أقل من ركعة؟ في هذا خلاف بين العلماء، والسبب في الخلاف خلافهم في معنى الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ما المعنى؟ فشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يرون أن المعنى: من أدرك ركعة من الصلاة على ظاهره، يعني لو أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وإذا أدرك أقل من ركعة يكون غير مدرك لها. وعلى هذا تأتي مسألة: إذا دخلت المسجد وهم في الركعة الأخيرة، قد فاتتك الركعة الأخيرة، عندهم أنه لا بأس أن تنتظر وتصلي في جماعة أخرى، لأنك حتى لو دخلت لست بمدرك للجماعة. وجمهور أهل العلم يرون أن المعنى: من أدرك ركعة من الصلاة يعني من وقتها، فيكون الحديث مفاده الوقت، الحديث يعني مذكور في باب الوقت، أنه إذا أدرك من الوقت ركعة بمقدار ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدركها في وقتها. وهذا مذهب الجمهور، ولعله أقرب أن هذا هو معنى حديث الصحيح. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث جابر بن سمرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أما الأول، وهذان الحديثان في يعنون لهما بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب، آداب الخطيب، ويأتي بعدها ما يتعلق بالخطبة. يقول جابر بن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. إذن هذان الحديثان في بيان الآداب المتعلقة بالخطيب والآداب المتعلقة بالخطبة. قال قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: استحباب اتخاذ المنبر للخطيب سنة مجمع عليها. فالخطيب يستحب له أن يخطب على منبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن هناك منبر فلا مانع أن يخطب قائما على الأرض. لو أنك ذهبت إلى بعض القرى أو بعض البلدان وذهبت إلى مسجدهم وإذا عندهم مسجد ليس فيه منبر فلك أن تخطب قائما، فاتخاذ المنبر سنة. وقد دل عليه حديث جابر بن سمرة: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما إلى آخره. وحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبر فكان يقف عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب. الخطيب استحب له أيضا أن يستقبل الناس بوجهه ويستدبر القبلة، وهذا عليه عمل المسلمين من قديم. ويستحب له أيضا إذا صعد المنبر أن يسلم، يقول السلام عليكم. والفقهاء يقولون إذا دخل المسجد فإنه يسلم، ثم إذا صعد المنبر يسلم أيضا. إذا لم يكن له باب خاص من المنبر فإنه إذا دخل يسلم على الناس، فإذا صعد المنبر أيضا يسلم. وهل له أن يتخطى الرقاب؟ الجواب نعم، إذا لم يكن له باب مستقل يجوز له أن يتخطى الرقاب حتى يصل إلى المنبر. والسنة في حقه أن يدخل المسجد في الوقت، فما يفعله بعضهم من الدخول قبل الوقت ثم يصلي ركعتين ثم ينتظر قليلا، هذا إن كان لغير حاجة فهو خلاف السنة. كان يكون مثلا بعيد فيأتي مبكرا من أجل أن يدرك أو نحو ذلك، لكن السنة مثل ما ذكرنا. ويسن له أن يسلم ثم يجلس على المنبر ثم يبدأ المؤذن في الأذان. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. فهذا هو السنة. إذن السنة أن زيادة الأذان الثاني للجمعة أنها تكون لحاجة، إن كان لغير حاجة فهي الأقرب أنها خلاف السنة. والسنة ما كان على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة للخطيب أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وهذه الجلسة سنة عند الجمهور. وقال بعض الفقهاء هي شرط من شروط صحة الخطبة، وهو مذهب الشافعية، لابد عندهم أن تجلس. والسنة التي عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي الجلوس، لكن لو لم يجلس هل تبطل جمعته؟ الجواب لا، الأقرب ما عليه الجمهور. فهذه بعض الأشياء التي يعني تستحب للخطيب أن يفعلها. كذلك حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فيه جملة من الفوائد. حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، يعني هذا دلالة على الحماس ورفع الصوت وعلى صوته، وهذا أدعى للتأثير على الناس. واشتد غضبه، يعني قوي وازداد، حتى كأنه منذر جيش. جابر يشبه النبي عليه الصلاة والسلام بمن يأتي ينذر الناس ويقول لهم العدو سيأتيكم في الصباح أو سيأتيكم في المساء. كيف سيكون كلامه مع الناس؟ بشدة وحماس. فهكذا الخطيب. ويقول: أما بعد. إذن السنة للخطيب أن يستعمل هذه الكلمة. وفي الرواية الأخرى: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. إذن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتشهد في الخطبة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد هذه بعد الحمد والثناء يقول أما بعد. بعض الخطباء يقول وبعد، صحيحة، ولكن السنة أما بعد. أما وبعد هي وإن صحت لغة لكنها لم تثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول ثم أما بعد، هذا أيضا لا تصح. السنة أن يقول أما بعد، وإذا قال أما بعد يأتي بجملة مبدوءة بالفاء، لأن اللغة تصح كذلك، يقول أما بعد فإن، أو أما بعد فالله، يعني الجملة التي تأتي بعد أما بعد تكون مفتتحة بالفاء. ففي هذا الحديث من الفوائد برواياته مشروعية خطبتي الجمعة، وبيان كيفية الخطبة، وبيان صفة الخطيب. لهذا الخطيب الذي لا يعتني بهذا الجانب ربما ينام الناس عنده الخطبة، وربما لا يكون عنده التأثير. طبعا لا شك إخواني أنه قبل كل هذا الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلص الإنسان في نصحه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن يخلص وأن يكون همه يعني إيصال الخير إلى الناس وإيصال الهداية إلى الناس. وفي الحديث من الفوائد حث الخطيب على اتباع السنة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. وفيه النهي عن في الخطبة عن البدعة وعن الابتداع، وهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، يحث الناس على اتباع السنة ويحث الناس على ترك البدع. والبدع المقصود بها البدع الشرعية التي هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، وكلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتقسيم الذي يقسمه بعض الفقهاء من أن البدع خمسة أقسام هذا فيه نظر، البدع في الدين كلها ضلالة، لكن بعض الفقهاء يقول هي خمسة، منها بدعة واجبة وبدعة مستحبة، ولما يأتي يمثلون تجد المثال لا ينطبق على ما يقصدونه، يقصدون بها بعض البدع الأشياء الإضافية أو بعض البدع التي ليست في الحقيقة بدعة شرعية. ومن المسائل التي اختلف فيها العلماء قبل هذا زيادة كل بدعة ضلالة وكل زيادة وكل ضلالة في النار، هذه عند النسائي والشيخ الألباني يحسنها، وبعض الفقهاء بعض المحدثين يضعفون هذه الزيادة، فيقولون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأما زيادة وكل ضلالة في النار فهي في سنن النسائي وما في الصحيح أصح، فتحتاج إلى مزيد بحث. من المسائل التي اختلف فيها العلماء مسألة الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في الخطبة، هل هو شرط من شروط الخطبة أم هو مستحب؟ والراجح أنه مستحب، لأن القول بالشرطية ليس عليه دليل. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع أو أبتر، فهذا حديث لا يصح، قد ذكره الألباني رحمه الله في أول الإرواء. لكن نقول السنة البدء بالحمد والثناء، لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مستحب وليس من شروط الخطبة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآيات من كتاب الله، لأن بعض الفقهاء يقولون من شروط الخطبة الحمد والثناء، وأن تقرأ آية من القرآن وأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يجعلونها من شروط بمعنى أن الخطبة لا تصح إلا بها. ليس هناك دليل واضح على أنها من شروط الخطبة، قد تكون من مستحبات الخطبة على الصحيح، لأن هذا هو الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن لو قام إنسان ووعظ الناس وذكر الخير ودلهم على الخير وأرشدهم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بدون أن يفعل هذا، صحت الجمعة وصحت خطبته. فليس لخطبة الجمعة أركان معينة بعينها غير تحصيل مقصودها، وهو الوعظ والتذكير. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجوب ذكر الشهادتين في الخطبة، شهادتين بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وهذا الاستدلال صحيح، هذا حديث حسن، وهو يدل على أهمية التشهد في الخطبة، يعني ذكر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذه بعض الفوائد التي تدل عليها أو يدل عليها هذان الحديثان. كذلك مما ذكره الشارح قال: قال البغوي يستحب ختم الخطبة بقوله أستغفر الله لي ولكم وعمل الأكثر عليه. قال في الروض: ويباح الدعاء لمعين كسلطان، فقد دعا أبو موسى لعمر. وقال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح المسلمين. وقال النووي: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. إذن فما يفعله الخطباء اليوم من ختم الخطبة الثانية أو ختم بعض الخطب بالدعاء، هذا عليه بعض السلف، لكن الإطالة في الدعاء ليست من السنة، وكذلك تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء فقط، تجده يقول: أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر، ثم يبدأ في الدعاء. هذا تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء فقط بدون وعظ وإرشاد الناس، هذا ليس من السنة، بل ينبغي أن تشتمل الخطبتان على الوعظ والتذكير للمسلمين. كذلك التزام أن يقول الخطيب دائما: اعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إلى آخره، ثم يذكر الآية ويذكر الحديث، التزام هذا ليس من السنة، إنما يذكر الناس بنحو ذلك ويذكر أحيانا ويترك أحيانا أخر، لأن هذا ليس من شروطها، فاستمرار الإنسان عليها يجعل السامع يعتقد أن هذا من شروط الخطبة، فيدعو للصحابة ويدعو للمسلمين في الخطبة بما فيه الخير، ولا يعتدي في الدعاء. وننبه الشارح، يقول الشارح: ينبغي للخطيب والإمام ونحوهما ألا يلازم الأحكام المستحبة في كل صلاة أو في كل خطبة، لأن العامة يعتقدون أن هذا العمل واجب لا يجوز الإخلال به، ولكن الأفضل هو تركه في بعض الأحيان ليكون ذلك تعليما. هكذا التزام بعضهم في الخطبة الأولى أنه يعني يختم الخطبة الأولى بالاستعاذة مع قراءة آية. دائما بعض الخطباء إذا انتهى من الخطبة الأولى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى، ثم يقرأ آية ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم. التزام هذا الشيء ليس من السنة، التزام هذا ليس من السنة. هناك كتاب عن الخطبة وأحكامها للشيخ الشريم خطيب إمام الحرم، ذكر كثيرها من هذه المسائل، وهو كتاب مفيد. كذلك من الأحكام المتعلقة بالجمعة ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما اشتمل عليه حديث عمار بن ياسر وحديث أم هشام بنت الحارث رضي الله عنهما. أما الأول فهو عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. والحديث الثاني حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. ففي الحديث الأول استحباب أن تكون الخطب قصيرة قصرها وإيجازها، ومعنى ذلك أن يحضر لها تحضيرا جيدا ويعطي الناس الخلاصة ولا يطيل عليه، يعظهم وينصحهم، يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن منكر بكلام موجز مفيد، ولا أفضل من الكتاب والسنة، من القرآن والحديث، آية من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضح كلام العلماء في ذلك، كلام المفسرين عن القرآن وكلام شراح الحديث بأوجز عبارة وألطف عبارة وأوضح بيان، ويتنزل مع الناس، سيتكلم معهم بلسانه، لا ينبغي أن يكون بليغا بلاغة تحجب الناس عن فهم الكلام، ولا أن يكون في كلام وضيع تكون معه الخطبة ممتهن، لكن إذا احتاج أن ينزل إلى أسلوب الناس ينزل معه ويتكلم معهم بلسانه حتى يفهموا عنه ويعوا عنه ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا دليل على فقه، دليل على فقه الخطيب وعلى فهمه للكتاب والسنة. وفي حديث أم هشام استحباب قراءة سورة قاف أو بعضها في خطبة الجمعة، وأن ذلك كان من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل أيضا، أن دليل على مقياس طول وقصر الخطبة، يعني كيف نعرف أن الخطبة قصيرة؟ قراءة سورة قاف على المنبر تستغرق وقتا تقريبا يقرب من يعني 10 دقائق، هذا بقراءتنا، أما قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت قراءة مرسلة مفسرة حرفا حرفا، فقد يكون أطول من هذا. فيمكن أن يقال في هذا الحديث يستحب أو يجوز إطالة الخطبة أحيانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قاف في الجمعة، يقرأها كاملة لما فيها من المواعظ ولما فيها من الخير. الظاهر قرأها مرة بعض مشايخنا، شيخ مرة عبد العزيز آل الشيخ قرأها كاملة على المنبر، افتتح الخطبة الأولى قرأ السورة ثم علق عليه ثم تكلم الخطبة الثانية عن بعض. تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. لعل المعنى أن هذا يقرأها كل جمعة لأنه في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقرأها وكان يقرأ غيرها. إذن هذان أو هذه الأحاديث مع حديث جابر، ومع حديث جابر الأول جابر بن سمرة، وكذلك مع حديث ابن جابر الأول كان يخطب قائما، فيها بيان بعض الآداب المتعلقة بالخطيب وبعض الآداب المتعلقة بالخطبة. نقف هنا إن شاء الله، وبهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.